لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
كثير من الشركات الآن بدأت تجيب sleeping capsules اللي سمعت فيها واللي تجي الناس تنام فيها في هذا المكان، وهذا أعتقد أنه جيد يعني، خصوصا في وضع عدم كفاية النوم اللي حاصل عندنا. يعني لو كان الناس تنام فعلا في الشركات المؤسسات بيكون جيد الحقيقة يعني، خلي الناس تأخذ نص ساعة يا أخي.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور يوسف القرشي، دكتوراه في النوم، مهتم درس الدكتوراه والماجستير في النوم. هذه الحلقة بتكون عن النوم، النوم وش النوم، ليش الناس الإنسان يحتاج أنه ينام، ليش نحتاج أنه ننام 8 ساعات، وكيف ممكن نتحكم جودة النوم، وش الآثار اللي تترتب على نوم سيء. فهذه الحلقة في هذا المكان، رمضان على الأبواب، فأعتقد أنه كذلك بيتغير وقت النوم عندنا، وكيف نقدر نضبطه مسألة مهمة، لطالما أنها مهمة على صحتنا ومستقبلنا وعمر الإنسان، حتى قدرته على الذاكرة وأمراض مثل الزهايمر. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، وكذلك لا تنسوا اقتراح ضيوف أو مواضيع على بودكاست فنجان على بريد البرنامج fnjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا أبو بدر.
الله يسلمك وبارك فيك.
كيف كانت نومتك البارح؟
كنت بسألك سؤال، نومتي جيدة؟ نمت الساعة 12:30 تقريبا، صحيت الفجر بعدين رجعت نمت 8، اشتغل رحت المطار.
اوكي، لأنك تصحى عشان صلاة الفجر وترجع تنام يأثر على جودة نومك؟
هذه دراسة سواها دكتور بحمام هنا. اي فوجد انه ما في فرق، طالما حافظت على طالما ما كانت المدة طويلة يعني، جاب جروب نومهم أو جروب هم ينامون وجروب لا يقومون مساء صادفت، وجد طبعا القياس اللي قاسهم هو النعاس في أثناء اليوم، هذا هو دائما هو غالبا هو المعيار، وجد في فرق يعني جوهري.
غريبة لأنك هنا أنك تقوم تتوضى يعني تصلي، يعني يأخذ وقت لأن
بس يبدو لي النص ساعة 45 دقيقة على قولهم توزن إنف إنها تو ويك يو أب بشكل كامل. أنا من سوق مثلاً أجلس 2-3 ساعات، إذا صحيت من النوم ما أكلم أحد كذا لين أروق شوية.
تكون في مزاج متعكر؟
لا أقوم بمزاج أوكي، بس أفضل إني أجلس وحدي بعدين process my own thoughts.
فعلينا. طيب طيب إيش اللي خلاك الحين درست البكالوريوس والماجستير في النوم؟
لا البكالوريوس في العلاج التنفسي،
عفوا الماجستير والدكتوراه.
اي نعم،
هي الماجستير والدكتوراه في النوم. يعني وش التخصص العجيب وش اللي دفعك انك تدرس تتخصص في هذا المجال؟
طبعا احنا في ماده في البكالوريوس تاخذها ندرسها طلابها اسمها بوليسومنوغرافي، طبعا الاسم طويل، وانا اول ما جيت سنه ثانيه وثالثه هي الماده كانت في سنه رابعه، فنعيني على الماده هذه ايش هي ايش الاسم الغريب ذا، ومع البحث وكذا سنة ثانية كلها تتعلق بالنوم، وشادتني المادة من النوم. بعدين أخذت المادة قلت تن هذا تخصصي. فمجرد أنهيت المادة وكانوا مدرسين، كان 2 من الدكاترة كان عندهم الجامعة، هم اللي أثروا فيني. المادة كانت ممتعة بالنسبة لي، وإذا جاء دكتور عزز هذا الشعور يكون صراحة هم اللي وجهوني توجيه شديد. لها واحد دكتور مصري اسمه عمرو النواعم، والثاني فين الوكيل الجامعة الآن دكتور غازي العتيبي
اسمه. وفكرة المادة انك تفهم النوم،
فكرة المادة انك تعلم الطلاب كيف يسووا دراسات النوم، وجزء طبعا هي جزئين، جزء 6 أسابيع منها متعلقة بأمراض النوم، اضطرابات النوم، فسيولوجية النوم، بعدين 6 أسابيع الثانية دراسة النوم في المستشفى، كيف تعمل دراسة النوم في المستشفى وتسوي التشخيص والقراءة دراسة النوم كيف تقرأها وكذا. فهذه كانت المادة. بعدين خلصت تعينت معيد، كتبت ما أبغى الماجستير إلا في
النوم
في التخصص ده، رحت أمريكا خلصت الماجستير بعدين صراحة ما كنت أبغى أطلع من أمريكا. تعرف أنت عاد أنت إحنا بيز الأمريكا شيء بس عاد ما الله كتب إني حصل قبول في أمريكا. حاولت في أكثر من مكان بعدين حصلت في إمبيريال كوليج صرت سوبرفايزر هناك
في بريطانيا.
بريطانيا في لندن. طبعا سوبرفايزر معروفة أصلا يعني في العالم طب النوم معروفة. فأرسلت لها إيميل وذيك الليلة توني كذا صحيت الفجر حصل رد. طبعا خلال رحلة الدكتوران ترسل إيميلات لناس كثير ما حترد عليك. طبعا هذا يوم هذا أول رد استلمه كانت مرة مرحبة يعني خلاص تستون انترفيو نكس فيك. بس يوم جاء القبول كان فرحة عالمة بالنسبة لي يعني لأنه حتى مبيدي الكوليج كم يعني واحدة من الجامعات المعروفة والعالم يعني. فكان هذا الدافع القوي صراحة أني كمل هناك ودرست هناك خلص جاءت في 2019 أنتقل من لي سنتين
ما شاء الله. طيب أنا جل ودي أعرف ليش الإنسان اليوم يحتاج أنه ينام؟
سؤال كبير ولا نعرف إجابته إلى الآن بشكل تفصيلي وشكل دقيق. لكن في مجموعة من النظريات. واحدة من النظريات القديمة إنه كانت تقول إنه نحن ننام لكي نحفظ طاقة. نحفظ طاقة بمعنى إنه نخزن طاقة بعدين نصحى من اليوم الثاني. طيب بعدين قالوا ردوا عليهم قالوا إذا كنا بنحفظ الطاقة ما يحتاج ننام 6-7 ساعات 8 ساعات ساعتين كافية إنها. بعدين جاءت نظرية غيرت يعني المفهوم هذا بشكل كبير ولا تزال في طور النظرية يعني وهي ما هي السبب الوحيد إحنا ليش ننام. نظرية اسمها شاي ثيوري. أوكي شاي ثيوري تقول سينابتيك هيموستاسيس هايبوثيسيس معناه أنها تعلق بالتعلم. هذول اثنين من العلماء واحد اسمها سيريلي والثاني اسمه تونوني في يونيفرسيتي ويسكونسن ماديسون. هذول درسوا خلايا الدماغ في اليقظة والمنام خلصوا بهذه النظرية. قالوا أن نحن في خلال اليوم نتعلم أشياء كثيرة قبل أشخاص جدود تعلم أشياء جديدة أشياء تكون محسوسة نتعلمها وأشياء ديكليرتيف يعني معنى أنها مفاهيم وأشياء يعني نظرية. هذا التعلم يزيد من قوة النواقل العصبية في الدماغ أو بين كل خلية وخلية في نواقل عصبية. هذه النواقل العصبية تزداد في الترابط وتزداد في الحجم وبالتالي تصبح بعد فترة غير قابلة إلى لتعلم المزيد من المعلومات تصل إلى حد تشبع. في كثير من الناس يشبهونها بسفنجة الماء. سفنجة الماء أنت إذا دخلت الماء خلاص تصل إلى مرحلة تشبع بالتالي تسوي ناس يحتاج أنك
تسرها
شوي عشان تبدأ تستقبل ماء جديد. النوم هو يسوي ترتيب لهذا النواقل العصبية وبالتالي تزيد الترابط بين الخلايا تنفك شوي وتقل في حجمها. هذا الانتقال عملية الانتقال هذه تنتقل الذواكر اللي تعلمناها من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى.
ما تتم إلا في هذه الحالة؟
ما تتم إلا في هذه الحالة. طب إحنا طبعا عملية التعلم أو الذاكرة فيها ثلاث ستمر ثلاث مراحل. مرحلة الأولى اللي هو حاجة يسميها الإنكودينج اللي هو التعلم الاستقبال. مرحلة الثانية المعالجة والحفظ وهذا يتم داخل الدماغ. وبعدين الاسترجاع حفظنا مكان معين نبغى نتذكرها في تعلمت أنا أمس وجيب عندك بمالح بقول نبغى نسترجع الأشياء اللي تعلمناها صح ولا لا. المرحلة الأولى والثالثة ما تتم إلا في اليقظة وهذا بديهي يعني
اللي هي
عملية الاستقبال
اكتساب والاستعادة
لك عملية المعالجة كانوا في البداية يقولون تتم أول ما درسوها كانوا درسوا النسيان، كيف يحدث النسيان. يحدث النسيان إنه كل ما بالفترة اللي تعلمت فيها الفترة اللي أنهيت فيها، كل ما زادت المدة بين الفترة اللي تعلم فيها وزادت المدة الزمنية بتبدأ تنسى. بعد فترة قالوا لا والله، طيب ليش إحنا طيب ننسى؟ لأنه إحنا نتعلم أشياء جديدة تنسينا الأشياء تعلمناها الأولى. طيب إيش نسوي؟ قالوا نجيب الناس دول يخليهم ينامون. النوم تنقطع فيه عملية استقبال معلومات جديدة مرة أخرى، وبالتالي يصير زي الـ incubation، حاجة زي العزل لهذه المعلومات. قالوا لا، خلال النوم يحدث عملية داخل الدماغ تزيد من هذا الاسترجاع. وهذا حقيقة ما حدث إلا في تقريبا مع بداية الألفية. بداية الألفية أي ليش؟ لأنه بدت اللي هو الفنكشن مراي والبيت سكان، هذا اللي هي اللي حط الدماغ وتقرأ اللي هو إشعة المغناطيسي وغيرها، تقرأ داخل الدماغ إيش يحدث. مع الدراسات وكذا وجدوا إنه فعلا في مناطق في الدماغ هي المسؤولة عن هذه الدواكر،
وهذه ما تنشط إلا في وقت النوم.
هذه وجدوا أنها ما تنشط إلا في وقت النوم، اللي هو عملية الانتقال هذا. طيب إذا قلنا هذا الانتقال كيف يحدث، وليش بعض الدواكر تنحفظ بعض الدواكر ما تنحفظ؟ هذه عملية معقدة، هذا واحد. العملية الثانية إنه في كل مرحلة من مراحل النوم الذواكر يعني في ذواكر معينة ترتبط بمراحل النوم. فمثلا احنا نحتاج الريم سليب، ما احنا ما شرحنا النوم طبعا.
اي
خلنا
نشرح النوم
عشان نفهم الذاكرة برضو. النوم هو عبارة عن عملية فسيولوجية زيها مثل التنفس والهضم وغيرها، يحدث فيها تتحد تقريبا كل خلايا الجسم في الدخول في هذه المرحلة. يدخل الإنسان في عندنا مرحلتين مراحل النوم، أو خلنا نقول دورات النوم، عندنا 6 أو 7 دورات نمر فيها خلال النوم. الدورة الأولى يعني أول الدورة تتكون من جزئين. الجزء الأول هو نسميه النوم المصاحب لحركة العين السريعة، والجزء الأول النوم الغير مصاحب لحركة العين السريعة، وهذا ينقسم تحته 3 أقسام، 1، 2، 3 اسمها كذا stage 1، 2، 3. واضح
هذه في حركة النوم غير السريعة، العين غير السريعة.
غير السريعة
فتكون عينك فيها ما تتحرك،
العين تكون إيه ثابتة، ما يكون فيها حركة،
اللي هي البؤبؤ والبؤبؤ.
لا إذا غمضت عيونك كذا تشوف في حركة مستمر في العين من فوق. شفت الأطفال يوم ينامون المواليد، بس انت راقب حركة العين، إنه أغلب نوم المواليد يكون في هذه المرحلة، مرحلة حركة العين السريعة
اللي هي المرحلة الثانية. وش يصير في المرحلة الثانية؟
المرحلة الثانية تتم في هذه مرحلة حركة العين السريعة، نسميها بعضهم يسميها النوم الحالم، الأحلام تحدث فيها. لكن نوجد أنه الأحلام قد تحدث في غيرها، يعني ما تحدث فيها، مو شرط أنها تحدث بس في النوم الحالم. الدور الواحد تكون من هذين الجزئين.
وهذه كم تأخذ الدورة؟
الدورة تأخذ 90 إلى 100 دقيقة تقريبا. والمر تقريبا كنا ننام 7 ساعات، مر تقريبا ب6-7 دورات. المرحلة الثالثة من مرحلة النوم غير حركة النوم غير حركة العينين السريعة، ترجم أحيانا تونك يعني.
اللي تكون في حركة العين غير سريعة
بالضبط. النوم المرحلة الثالثة هذه مهمة للذاكرة، بالإضافة إلى المرحلة اللي هي مرحلة حركة العين السريعة.
ليش تصير أصلا تتحرك العين بسرعة في الـ؟
هذا سؤال ما نعرف إجابته إلى الآن، على الأقل إلى هذه اللحظة. ليش تتحرك العين؟ ليش يعني سميت بهذا؟ هذه الملاحظة الموجودة، يعني إحنا إذا جينا ننام ترى السمع مثلا يقل إلى درجة كبيرة ما نسمع فيها، ويزيد هذا الضعف السمع مع كل مرحلة من مراحل النوم. يعني المرحلة الأولى اللي هي بين اليقظة والمنام يظل الإنسان يسمع شوي، تدخل المرحلة الثانية يضعف السمع شوي، بعدين المرحلة الثالثة يبدأ، المرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة السمع نقول يظل فيه جزء، لأنه أنت عشان تستجيب المؤثرات الخارجية لازم تسمع. بالتالي أهل الكهف يوم جو ناموا قال الله عز وجل يقول إيش، فضربنا على أذانهم، صار عندهم النوم ما استجابوا للمؤثرات الخارجية، فيظل السمع فيه جزء يعني زي العضلات في داخل الأذن الوسطى وحر والعضلة العين. في مرحلة حركة العين السريعة تتعطل جميع عضلات الجسم، نعم يبقى مثلا أطراف الأصابع اللي هو العين اللي تكلمنا عنها، السمع يبقى فيها مجموعة من العضلات. طيب ليش هذا يحدث؟ عشان ما تمثل أحلامك. إذا حدث مثلت أحلامك فهذا يصير عندنا اضطراب من اضطرابات النوم.
بس الأصل إنه
الأصل إنسان طبيعي ما يمثل، عشان ما يمثل أحلامه تتعطل فيها عضلات.
طيب أنا أعرف إنه قبل لا أقرأ عن سالفة حركة العين السريعة وغير السريعة، اللي هو إنه يقسمون عادة النوم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو خفيف، النوم العميق، والنوم ظهر يعني
في النص. هذه في المرحلة الأولى
هذه تتكلم إيه، فالنوم
النوم الخفيف اللي هو المرحلة الأولى إحنا ما نقضي فيها وقت طويل، 5-7 دقائق هي مرحلة بين اليقظة والمنام، دخلنا في النوم. وبعضهم يقول يزيد فيها الإبداع في هذه المرحلة، يعني المرحلة بين اليقظة والمنام تشيك فيها بعض الأفكار الخلاقة وكذا. بعدين المرحلة الثانية هي تقريبا فيها 50% من النوم يحدث فيها، ويحدث فيها جزء من التعلم أيضا وتنشيط للذاكرة أحيانا. المرحلة الثالثة هذه مرحلة مهمة للذاكرة جدا، وتزيد تكون في مراحل النوم الأولى، في الدورات الأولى من النوم تكون فيها أكثر ذاكرة. العين السريعة تحدث متى؟ في آخر الليل، تزيد في الكثافة وفي المدة الزمنية.
وكم تكون مدتها عادة؟
هي العين السريعة 20% تقريبا، خلال 25% من إجمال النوم. أيضا المرحلة الثالثة 50% تقريبا يحدث في المرحلة الثانية من مراحل النوم. طبعا هذا مو ثابت في العمر، مع تقدم العمر تقل اللي هو مرحلة النوم العميق، يزيد الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم، ويصعب الدخول في النوم عند الأشخاص الكبار في السن.
أوكي. طيب إذا ندخل على هذه المسألة، ليش الطفل يصير يقدر ينام مدة طويلة، فينام 10 ساعات 18 ساعة، وليش تبدأ تقل مع الوقت إلى أن يوصل في تقدم العمر إنه ما يقدر ينام إلا يعني بصعوبة وينام فترات قليلة ومتقطعة؟
السبب الرئيسي مو معروف، لكن غالبا اللي هو علاقة التطور الذهني والجسمي والعقلي يحدث خلال النوم عند الأطفال. عشان كذا أنا ترى أعتقد أنه من الجناية على أطفالنا نخليهم سهرانين، يعني هرمون النمو مثلا ما يفرز إلا خلال النوم. أي يعني يفرز جزء منه خلال اليقظة، بس أغلب الهرمون ما يفرز إلا خلال النوم. وهذا ينمي الأطفال، أنت ما تشوف أحيانا يقولوا لك أنت تنام كويس عشان كذا أنت طويل وكذا. يعني فيها جزء من الصحة الحقيقة، إنه هرمون النوم يفرز خلال النوم. نستغرب يا أخي في المولات عندنا تشوف المحلات ملاها الأطفال فاتح لها 11-12، بكرة مدرسة ولازم يصحى 7، فهذا يأثر طبعا على نموهم العقلي والجسمي والذهني أيضا. فهذا الجزء مرتبط به، كل ما طال النوم كل ما كان النمو أفضل وأسرع. والله أعلم طبعا، يعني العلم ترى ما نعرفه عن النوم، ما لا نعرف عن النوم أكثر من اللي نعرف.
ومسألة اليوم أن الناس يعني، فإذا أخذنا برضو الشباب أو في غالب عمر الإنسان أنه ينام 8 ساعات، هذا اللي ينصح فيه الأطباء،
ما بين 7 إلى 9 ساعات.
7 إلى 9 ساعات أيه. هذا هو نفسه موجود من قدم الإنسان ولا شيء حديث؟
هذا حدث النوم. طبعا النوم يتقسم في حاجة اسمها مونوفيزك. المونوفيزك اللي هو سمته واحدة نوم متواصل اللي هو اللي نامه تقريبا احنا الآن. هذا حدث مع تقريبا مع الثورة الصناعية، أن صار في دوام وصار في شغل وكذا، فالناس لازم تنام في الليل وتصحى في النهار عشان تعمل كذا. لكن في الثقافات السالفة ما كان كذا، كان بايفيزك يعني مرتين، ينام في أول الليل بعدين يصحون فترة بعدين ينام مرة ثانية. وهذا ترى مو بمناسبة مو بس في الثقافة الإسلامية والعربية، يعني حتى لو تشوف أبحاث الغرب عندهم البايفيزيك نفس الشيء. يعني مثلا في إسبانيا مؤتمراتهم عندهم وقت القيلولة، شو يسمون السيستا، اسمها سيستا اللي هي وقت الناب، وقت القيلولة.
هذا الساعة كم؟
في الظهر. ما في محاضرات مؤتمرات إسبانيا، في كثير مؤتمرات ما أتكلم كلها، بس في كثير مؤتمرات يكون في الظهر فترة قيلولة، فترة راحة، يكون الصباح بعدين نروح الناس تروح تقيل بعدين تيجي مرة ثانية بعد العصر. وهذا ينسجم ترى مع دورة اللي هو إيش اللي يتحكم في نومنا. يتحكم في نومنا عاملين اللي هو نقول نسميه التناغم المتجانس، بمعنى أنه كل ما صحيت فترة أطول كل ما ازدادت حاجتك للنوم. هذا ظاهر اللي هو sleep pressure، يزيد كل ما صحيت فترة أطول. العامل الثاني، العامل اللي احنا نسميه الإيقاع اليومي.
ايش تقصد؟
طيب الإيقاع اليومي اللي هو مع ساعات الفجر الأولى، طبعا قبل شروق الشمس، وهذا مثبت يعني هو وقت الداون ووقت الفجر أنه تبدأ يفرز هرمون كورتيزون. هرمون كورتيزون يبدأ يزيد من إيقاع التنفس، إيقاع ضربات القلب، يزيد من درجة الحرارة. كل هذا إيش؟ تهيئة للجسم حتى يستيقظ. طبعا تزيد هذه المراحل إلى أن تصل تقريبا وقت الظهر، بعدين يجي فيه الإيقاع اليومي هذا اللي هو السيركيد ريدم، هي الساعة البيولوجية الموجودة في أدمغتنا، تقل نشاطها ما بين 12 إلى 4 المساء تقريبا. وهذا وقت اللي يشعرون فيه الناس بيش بالخمول. بعضهم يعتقد أنه بسبب تقلت في الغداء وكذا، لا ما العلاقة، هي جزء طبيعي عند الناس كلهم. يختلف وقتها طبعا من 12 واحدة ثلاثة أربعة، بعدين يبدأ يزيد نشاطها، تزيد نشاط الجسم مرة أخرى إلى أن يصل تقريبا عند 9-10 في الليل. بعدين ينسجم هذا مع السليب برشر، يعني السليب برشر يكون متواصل، السركي اللي هو الإيقاع اليومي يزيد للساعة 12،
ينخفض
بعدين يزيد مرة ثانية، بعدين يصير في مرحلة الخمول مرة ثانية.
هذا في نهاية اليوم،
هذا في نهاية اليوم مع غروب الشمس. بعدين يفرز هرمون الميلاتونين وهرمون النوم، تخف إيقاع التنفس، تخف إيقاع القلب، كل هذا تهيئة الجسم أيضا للنوم مرة أخرى. عشان كذا أنت يوم تنام الفجر أنت تعاكس الفطرة الموجودة في أجسامنا، يعني كل الجسم كله متهيئ لي للنوم للاستيقاظ.
هل هو متجهز للاستيقاظ لأنك أنت كملت عدد نصابك من النوم، فأنت كملت 8 ساعات، إذا افترضنا أنك نمت في الليل بدري، فهو يجي في نهاية نومك عشان يجهزك لأنك تصحى، ولا هو متعلق بالزمن نفسه اللي هو ما قبل الفجر بغض النظر أنت نمت وقتها ولا لا؟
لا، غالبا هو إذا كنت نام كويس هذا كلها تحدث استعداد الجسم إنه خلاص هذا وقت الاستيقاظ. لكذا إحنا نعرف النوم الجيد إنه إيش، هو النوم اللي ما تحتاج معه ولا منبه ولا تضطر يعني في اليوم إلى ما تشعر في خلال يومك به خمول. هذا هو النوم الجيد. هو غالبا يعني نقول عند أغلبية الناس ما بين 7 إلى 9 ساعات.
إيه بس اللي أنا سؤالي اللي هي الهرمونات اللي انت ذكرتها، هل هي تفرز لأن فقط في وقت ما قبل الفجر ولا تفرز في نهاية 7 ساعات بغض النظر عن الوقت؟
لا، هي تفرز في وقت الفجر. هذا وقت يعني الناس اللي مثلا في هذا الوقت حتى الجلطات تحدث فيها ترى، يعني كثير من الجلطات تشوف أوقاتها في المستشفيات تحدث في هذا الوقت. وهذا وقت الريم سليب اللي هو اللي تكلمنا عنه، حركة العين السريعة.
ليش الجلطات تصير في ذا الوقت؟
ليش ما أعرف صراحة، لكن هذا هو الوقت اللي يحدث فيه هو النوم حركة العين السريعة.
جي.
بالتالي أحيانا تقول بعضهم يقول يعني أنت إذا نمت إذا قللت نوم مقدار ساعتين وكان عندك مثلا رحلة الساعة 4 الفجر، أنت فعليا ترى ما قللت ساعتين، قللت يمكن 40% من نوم حركة العين السريعة اللي هو هذا مهم أيضا لراحة الجسم. فأنت لازم تأخذ الدورات كلها حتى يتناغم الجسم بشكل كامل وتنام نوم يعني نقول نوم هانئة وكل وظائف الجسم تعمل بشكل جيد.
طيب أنا في حديثك قبل شوي في كذا نقطة فودي أرجع لها. حين لما نتكلم عن القيلولة، شلون نعرف القيلولة أصلا؟ كم تنام ساعة نص ساعة؟ وش القيلولة؟
قيلولة ساعة؟ طيب
ممكن راح
صار باي فيزيك سليب إذا زاد عن، بس خلنا نقول لك إحنا في ال احنا سوينا زي الدليل الوطني مع مركز وقايه كل اطباء النوم في السعوديه والمتخصصين في النوم ايضا، صار في دليل إرشادات الحركه سواء للنوم حتى اللي هو الحركه اللي هو الرياضه يعني. فمن التوصيات اللي اوصينا فيها انه النوم القيلوله ما يزيد عن نصف ساعه. طيب ليش نصف ساعه؟ نصف ساعه عشان ما ندخل في مرحله النوم العميق اللي هو المرحلة الثالثة. إذا دخلت في النوم العميق فهذا خلاص أنت بديت تأثر على نوم الليل. وجد طبعا القيلولة مفيدة جدا لاستعادة نشاط الجسم، مفيدة للذاكرة، مفيدة يعني فوائد القيلولة كثيرة جدا. طيب متى وقتها؟ متى نخلي وقتها؟ الناس اللي يستيقظون بدري يعني 6-7 فجر، يعني لو كان وقت القيلول ما بين 12-11:30 في هذا الوقت يكون جيد. الناس اللي يستيقظ على 8-9 فهذا الأفضل بالنسبة لهم، يعني لو كان 2-3 بيعتمد على الوقت إيش؟ على وقت الاستيقاظ أصلا. هذا هو القيلول.
وتكون عادة بحد أقصى نصف ساعة، وحددنا
حددنا أنا بالنسبة لي مثلا أنا يعني أحيانا أخذ قيلولة 10 دقائق.
يعني مديك حتى شيء في السيارة يعني على السريع.
يعني أنا إذا وقفت السيارة في الجراج السيارة شغالة بس رجع رأسي على وراء وأخذ لي كذا 10 دقائق، أشعر بعدها سبحان الله بنشاط عجيب. طبعا في بعض الناس ما تنفع معه، فأنت لازم تعرف إيش التريك اللي يخليك نشيط بقية اليوم.
ليه؟ لأنه صعب إني أنا أروح بعد أرجع أطلع من دوامي أرجع البيت عشان أنام 10 دقائق وأرجع للدوام.
أي لا، حتى في الدوام يعني تشوف الشركات الكبرى ترى الآن عندهم مكان مخصص للنوم. يعني أنا يوم كنا في الماجستير في الجامعة في مركز مظلم زي المكان هذا الناس نايمة فيه فعلا، وفيها سليب باغ، وفيها كثير من الشركات الآن بدأت تجيب سليبين كابسولز اللي سمعت فيها ولا تيجي الناس تنام فيها في هذا المكان. وهذا أعتقد أنه جيد يعني، خصوصا في وضع عدم كفاية النوم اللي حاصل عندنا. يعني لو كان الناس تنام فعلا في الشركات المؤسسات بيكون جيد الحقيقة. يعني خلي الناس تأخذ نص ساعة يا أخي، أغلب وقتها أصلا
إذا بيأثر على جودة حياته وجودة يومه بيكون أكيد أنه مفيد.
لكن أفضل.
طيب قبل شيء تقول الظلام، وش أهمية الظلام للنوم؟
الظلام اللي هو هرمون النوم يفرز في الليل اللي هو هرمون الميلاتونين. طبعا إذا كان في أشعة وفي إضاءة فالهرمون هذا يقل بمقدار كبير جدا، سواء كان إضاءة بيضاء أو أشعة زرقاء من الشاشات. يعني هذه تخفض نسبة النوم بمقدار كبير جدا، يعني 35-40% أحيانا. نعم. وتأخر وقت النوم. هذا مثبت، يعني هذه تقريبا حقيقة نقول ثابتة. مشكلة يعني الإضاءة أيضا أنها تخلي الناس كلها تشوف حتى في الأماكن الملابس وكذا يحطوا إضاءة بيضاء لأنها تنشط الجسم، لكن في إذا كان المكان مظلم هذا يساعد على الهدوء. فذلك ينصح دائما الإضاءة حتى في البيت تكون إضاءة صفراء ما تكون بيضاء، خصوصا في غرف النوم والممرات. أشعة الجوال، الناس اللي تستخدم الجوال قبل النوم غير الإضاءة الزرقاء، أحيانا المحتوى المشاهد يزيد من أحيانا إذا كان أخبار مثلا خبر سيء خبر حروب خبر كذا، هذا يزيد من نشاط الهرمون الأدرينالين اللي هو، وبالتالي بعدين يبدأ يشوف خبر رياضة وكورة وكذا فيصير خبر سعيد بالنسبة له، فيمر ضربات القلب تزيد تتناقص تزيد تتناقص، وهذا كله أثر على جودة النوم. يعني ليس فقط إضاءة الجوال الزرقاء، هي أيضا المحتوى المشاهد داخل يعني
الإضاءة الزرقاء اللي هي إضاءة الجوال،
إضاءة الجوال وإضاءة الشاشات عموما. يعني
طب حتى لو غيرته وخليته صفرة،
أنا يوم غيروا الآيفون هذا الخاصية أعتقد أنها راح تأثر بشكل كبير إذا خلوها صفرة، وبالتالي راح يعني النوم بيكون بشكل أفضل. وهذا في بحث الآن وبحثين بدأت تشوف تقول إنه فيه الأبحاث الجوالات الجديدة أفضل من ناحية جودة النوم، حتى استخدام مثلا تصفح السوشيال ميديا ما يؤثر على جودة النوم، هذا البحث الحديث يعني تقريبا خلال هذا العام يعني.
طيب بس على الإضاءة والظلام، هل يفرق إنك تنام في يأثر على جودة نومك إنك تنام في الليل ولا تنام في النهار؟ بغض النظر لو قدرت أن ينام في النهار برضو، بس إن الغرفة مظلمة تماما.
النوم الليل يفرق عن نوم النهار
بغض النظر عن الإضاءة.
بغض النظر عن الإضاءة، ليش؟ لأنه أنت إلا إذا جيك دخلناك في كهف لمدة شهر، فهذا لأنه إحنا قلنا يحكم النوم إيش؟ إيقاعين. الإيقاع الأول اللي هو يعني حاجتك للنوم، الإيقاع الثاني يتعامل مع الإضاءة ويتعامل مع المنطقة المحيطة، يعني معنى أنه إشعة الشمس إذا سقطت على العين هذا يقل إفراز هرمون الميلاتونين، وفي مستقبلات في العين متصلة بالساعة البيولوجية، هذه هي اللي تؤثر في النوم، بالتالي يعني الإضاءة تتأثر فيها أيضا. نوم وجدوا أنه نوم النهار مثلا عند الشيفت وركر يزيد من اضطرابات الهرمونات والجينات، يعني 100 هرمون تضطرب إذا نام الناس في إذا ناموا الناس في النهار. أيضا راحة الجسم وهدوءه وجودة النوم ما تكون مثل جودة نوم الليل. فجودة النوم في الليل تختلف عن جودة النوم النهار، بالتالي الاستيقاظ والاستعداد اليوم اللي بعده يكون أخف. في نوم الليل ما هو بزي نوم النهار أبدا، يعني مختلف. يعني وجدوا عند مثلا الفئران، جابوا الفئران كانت ليلية وحطوها شيء يسمونه أدلبتمز، يعني معنى أكل مفتوح في الليل وفي أكل مفتوح في النهار. الفئران اللي أكلت في النهار زاد وزنها بنفس مستوى السعرات الحرارية واحد ثابت، فزاد وزنها لأن أكلت في النهار مقارنة بالفئران اللي ما أكلت اللي أكلت في الليل. فمعناته إنه دورة النوم أيضا ما أدت إلى عمليات الأيض اللي مناسبة لمثل الفئران اللي أكلت في النهار.
فنفترض أنك ما تأكل في النهار
لا، هذه عند الفئران لأنها كائنات ليلية. عندنا مفترض أنك ما تأكل في الليل. طبعا الأكل في الليل بالنسبة لنا يزيد من، طبعا إذا بديت تسهر يزيد إفراز هرمون الجوع الجريلين يبدأ يزيد وهرمون الشبع يبدأ يقل. في هرمونات خاصة بالسكر، الحاجة للسكر في الليل خصوصا مع السهر تزيد. إذا فقط خلينا الناس تنام بشكل جيد هذا يساعد بخفض نسبة كتلة الجسم بمقدار تقريبا 0.35 فقط النوم بغض النظر عن الأكل. فإذا صاحب نوم جيد وتغذية جيدة ورياضة هذا راح يخفض من وزن الجسم بشكل كبير جدا، يعني 3-5% من نسبة السمنة سببها نقص النوم
بغض النظر عن الأكل.
بغض النظر عن الأكل يوجد ارتباط كبير بين الأكل والنوم. يعني في رمضان عندنا ليش تزيد أوزان الناس؟
إنها تدق في النعمة بعد المغرب إلى الفجر.
أيوة كله في الليل وما في نوم جيد هذا، وبعدين يجي في العيد أوزان الناس زايدة، الأخلاق ضايقة، لأنه ما هو حصل بس في
الملابس ما صرت مقاس
الملابس ما تلبس، فهو أكل واضطراب في الساعة البيولوجية يسمونه غيبوبة العيد يسمونها فهذا كلها بسبب أنه
طيب الحين ذكرت أنت الساعة البيولوجية أكثر من مرة، وش نقصد بالساعة البيولوجية؟
الساعة البيولوجية هي ساعة، هي عبارة عن 24 ساعة موجودة داخل الدماغ في الغدة تقريبا النخامية، نقول 24 ساعة و11 دقيقة، بعضهم يزيدها 10 دقائق أو 11 دقيقة تقريبا. يعني هذه تتفاعل مع اللي هو ال24 ساعة اللي هي في الموجودة في الظاهرة، خلينا نقول تتفاعل معها بشكل كلي، وهذه هي اللي مو بس طرف الدماغ. الأبحاث تقول إنه الساعة البيولوجية موجودة في كل خلية من خلايا الجسم، حتى وجدوا إنه تأثيرات الأدوية، الدواء إذا أخذته في وقت معين في وقت نشاط الساعة البيولوجية يكون تأثيره أفضل مما لو أخذته في وقت آخر. فالآن بدوا يدرسون وقت الأدوية متى تأخذ. فالساعة البيولوجية هي الضابط في كل قاع الجسم. يعني أنا أقول طلابي صراحة إذا فهمت اللي هو الموديل اللي تكلمنا عنه قبل شوية اللي هو sleep pressure اللي هو زيادة الإيقاع المتجانس وإيقاع الساعة البيولوجية، أنت فهمت تقريبا فسيولوجية النوم بشكل كامل، لأنه هذا يرتبط بفسيولوجية النوم، إيش الأشياء اللي تأثر على هذا الموديل، إذا سافرت من شرق لغرب كيف تتأثر، من غرب لشرق كيف تتأثر، هل تزيد هل تنقص، علاقة الأكل والرياضة وكلها لها علاقات بشكل مباشر مع الساعة البيولوجية.
وكيف أفهم أنا الساعة البيولوجية وكيف أعرف متى أوقات نشاطها وش فكرتها؟
الساعة البيولوجية تتأثر بمجموعة من العوامل، عوامل الأيض والأكل، الأكل عموما يرتبط فيها، أوكي؟ الإضاءة طبعا العامل الرئيسي في عملية النوم اللي هو عامل الإضاءة، عشان كده نقول للناس دائما حاول تعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لمدة 30 دقيقة في اليوم، هذا كفيل بأنه يضبط الساعة البيولوجية. إذا ضبط الساعة البيولوجية تضبط معها بقية.
متى تضبط وشلون نعرف أنها مضبوطة؟
مضبوطة أنك تنام بشكل كويس في الوقت اللي أنت ترتاح فيه، وبالتالي نشاطك في اليوم يزيد، وزن جسمك كويس، شعورك جيد، واستقبالك للحياة يكون بشكل جيد. ما يجيك أيام تكونك في أفضل حالاتك يقولون، وفي أيام أنت مرة. هذه هي متى تعرف متى وزن الساعة البيولوجية. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص حقيقة، يعني أنت تعرف متى في كائنات ليلية وكائنات نهارية، وفي ناس تنام يسمونهم night owls وday lark، في ناس تشتغل أفضل حالاتها ساعات الصباح الباكر، في ناس تقول أفضل حالاتها في ساعات الليل المتأخر.
هذا جينيا،
هذا نسميه الكرونوتايب اللي هو جينيا، أنت متى تكون في يعني أفضل طاقة للجسم تكون فيها.
فممكن أني أكون جينيا أني أفضل في
أفضل في الليل،
أني أنام في النهار وأصحى الليل.
لا، هذا ثابت، النوم الليل متى تنام في الليل. هو في ناس تقول لك من 10 إلى 4 هذا نومها الممتاز، هذا أفضل، فبالتالي يكون نشاطه متى أفضل وقت، متى الساعة 5 الفجر 6 الفجر. لا، بعض الناس لا ينام 12 12 ونص، فيختلف اختار ساعتين.
بس هذا الفرق، يعني
هذا الفرق فيه مو معناته انك تقلب الليل النهار.
طيب بس برضو الساعة البيولوجية معلش ما فهمتها زين، ودي اعرف وش تقصد فيها، كيف اقدر اعرف انه لين تقول مثلا تأثر على النشاط، تأثر على الاكل والتغذية، بس انا شلون اعرف انه ساعتي بيولوجية؟ يعني متى يصير له علاقة بالأكل؟ متى يصير صح اللي جالس أسويه؟ متى يصير له علاقة بالنوم يكون صح اللي جالس أسويه؟ متى أنا جالس أضرها؟ ما نفهمها.
طيب هي زي ما قلنا أنها 24 ساعة. 24 ساعة أنت متى الأكل اللي تأكل فيه يؤثر على هذه الساعة البيولوجية. يعني وقت الأكل مفترض يكون له وقت معين ما يزيد عنه، يعني 12 ساعة في اليوم، 10 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، وهذا يكون وقت ثابت ما يتغير. الأوقات وجبات محددة مفترض أنها تكون في وقت معين ثابت في اليوم. تأكل في الصباح والظهر وفي العصر، وأخويانا طلعوا ونتقهوى ونحلي، هذا كله يؤثر على ساعة البيولوجية. لابد تكون أوقات الوجبات
ثابتة
بحيث أنه الجسم حتى هو الجسم اللي يشعرك بالجوع يشعرك بالشبع. خلاص هذا نعرف أنه أطعام المؤثر فيه في الساعة البيولوجية. الرياضة اللي هو نسميه إحنا الجهد يختلف باختلاف الساعة البيولوجية بين الأشخاص. معنى أنه أحيانا يكون الجهد اللي تأديه في أقصى طاقتك أو أقصى طاقة يومك أفضل من لو سويت الرياضة في وقت مختلف. يعني دائما حتى الرياضيين ينصحونهم بتأدية التمارين في أوقات ثابتة. يعني ما تكون مثلا قبل النوم ساعتين. هذا أكيد أنه يعني حتى استقبال الجسم وتقوية الجسم وتقوية العضلات ما تكون في أقصى حالاتها مثل ما لو ما تكون في وقت اللي أنت تكون في أفضل حالاتك وأقصى وقت النشاط فيه. فأنت تعرف متى توزن هذه الساعة البيولوجية بحيث أنها تتناغم مع الواقع تتناغم مع واقعك وبعدين في الأخير أنت تجد يعني الوقت المناسب لها. في ناس مثلا وقت الكتابة بالنسبة له الفجر ساعتين الفجر فأنا أقول أنا ما أكتب إلا من بعد 12 خلاص. هذا هو اللي أنت لازم تسوي له كاليبريشن يعني تعرف متى
التوازن. هذا
لازم التوازن هذا مرة.
بالنسبة للغذاء والرياضة متى تكون مضرة بالنوم؟ فمثلا يقولون أن الرياضة إذا مارستها بوقت متأخر من اليوم أنه يضر بالنوم فينصحون أنك ما تمارس. فلو تحكيني أكثر عن الموضوع.
طيب هذه يسمونها الأضلاع الحياة الصحية، الغذاء الجيد والرياضة والنوم. أنا أقول ما هي النوم ما هو بضلع، النوم هو الأساس. إنه الساعة البيولوجية تكلمنا عنها تتأثر بالأكل وبالرياضة. فإحنا نقول إنه هذا النوم كأساس وفي ضلعين اللي هي الرياضة والأكل الجيد. الأكل طبعًا إذا أكلت أنت في الليل طبعًا هذا يزيد من إفراز الهرمونات والإنزيمات من البنكرياس حتى تهضم كثير من الأكل اللي تأكله. وإذا كان الأكل متأخر هذا يزيد من نشاط الجهاز الهضمي ويمنع النوم. أيضا هرمون الجوع والشبع يتأثر به. الساعة البيولوجية تكلمنا عنه قبل شوية. الرياضة
بس دقيقة هنا لما تقول متأخر وش نقصد فيه؟ يعني كم ساعة قبل النوم؟
الأكل تقريبا 4 ساعات المفروض الواحد ما يأكل قبل النوم، يعني ينقطع تماما عن الأكل الشرب ولا ينام أيضا مرة جوعان ولا ينام مرة شبعان. يعني
يوازف
يبقى لها يعني
بس حتى الشرب
لا الشرب عادي الشرب. بس ما يكثر شرب موية حتى ما تؤثر على جودة النوم بحيث أن يصحى هذه أيضا مهمة يعني.
ممتاز. هذا بالنسبة للتغذية. بالنسبة للرياضة
طبعا إذا مارس الرياضة قبل النوم أنت تزيد من كل الهرمونات ودورة الدم تزيد فالدخول في النوم راح يكون أصعب. وإذا دخلت في النوم فجودة النوم راح ما تكون مثل الإنسان اللي كان مسترخي قبل النوم. فإحنا دائما ننصح ب4 ساعات، أنا أقول حتى قبل 5-6 ساعات لأنه هدوء الدورة الدموية يحتاج فترة أطول من لو كان في مثلا مقارنة بالإنزيمات والأكل. فتقول 4 ساعات هي هو الرقم الجيد. رياضة وأكل يعني لو امتنعت عن هذا قبل النوم بيكون وقت جيد. وقت النوم طبعا يختلف من اختلاف الأشخاص.
عشان كذا اللاعبين يسهرون.
والله يا أخي طبعا احنا ما نعرف شيء يعني. أنا بالنسبة لي ما أعرف عن واقع الرياضيين وواقع النوم. يعني حتى هذا الآن يعني ريال مدريد مثلا جاب سليب كوتش عنده وفيه مو بس حتى الفرق الكروية يعني حتى مستوى التنس والسباحة فيه ناس عندهم سليب كوتش لوحده.
لا هنا لأن المباريات يعني تنتهي على الساعة 10-11 ف
ممكن طبعا هذا وارد ما
هذا اللي يصير
هذا اللي قاعد يصير
تنتهي متاخر
وبعد احتفال وكذا ف ما اعرف صراحه يعني مفترض انه وقت النوم وضبط النوم بالاضافه الى امراض النوم ترى منتشره ايضا عند الرياضيين قطاع تنفسنا النوم ايضا منتشر مثلا عند حاملي الاثقال مثلا انه يبني العضل اذا بنيت العضل من ضمن العضلات عضلات الحلق واللسان ومجرى التنفس العلوي فاحنا نعرف انه اذا جينا ننام ترتخي عضلات الجسم من ضمن هذه العضلات عضلات الحلق واللسان فترتخي تسكن مجرى التنفس فيحدث عند كثير من الحاملي الاثقال يحدث عندهم قطاع تنفس اثناء النوم ما هم مدركين لهذا في كثير من الاحيان يعني قطاع تنفس اثناء النوم مرض مشهور وضرر كبير جدا يعني على يعني هو يسبب ضغط الدم سكري جلطات سمح الله بل يؤدي الى وفاه مبكره نعم تنفس النوم مرض مشهور يعني ممكن نتكلم عنه في وقت أمراض النوم يعني
طيب هل يختلف النوم بين الذكر والأنثى؟
نعم الجواب المختصر نعم
الجواب المطول
الذكر يحتاج أو خلينا نقول الأنثى تحتاج لساعات نوم أطول من الذكر هذا مثبت يعني وموجود عليه دراسات وجدوا أنه الذكور يحتاجون إلى أو مقاومتهم لنقص النوم أفضل من الإناث هنا مقاومة النساء لطول مدة النوم أفضل من مقاومة الرجال طبعا احنا نعرف أن نقص النوم وطول مدة النوم كلها مضرة
فإنك تزيد في النوم أو تقلله مضر
كلها تؤدي إلى
المثالي ما بين 7 إلى 9 ساعات يختلف من شخص لشخص
إيه شخص البالغ نتكلم عن أطفال ولا كبار السن ليش قلنا هذا لأنه إذا نقص النوم عند مثلا عند الرجال قابليتهم ل يعني وجود مجموعة من الأمراض تزيد هنقول السرطان مثلا الأمراض الأوعية الدموية ضغط الدم السكري كلها
تزيد سرطان له علاقة بالنوم؟
نعم سرطان النوم له علاقة كبيرة بالنوم يعني نقص النوم طبعا احنا نتكلم عن فترة طويلة ما نتكلم عن
انه يوم ويومين
إيه؟ 3 أيام ما هي بعام
بس اذا انت متعود انك تكون
دائم نقص النوم دائم شخص ينام 3 ساعات طول فترة حياته مثلا هذا لا شك انه يؤثر على جودة حياته وصحته اللي هو النوم المتكرر أيضا زيادة النوم أيضا مثبت أنها أمراض القلب وضغط الدم يزيد فيها بشكل كبير جدا الناس اللي تنام هنقول للرجال أكثر من 10 ساعات والنساء أكثر من للنساء أكثر من 10 والرجال أكثر من 9 ساعات تبدأ تتولد الأمراض وفي زي إحنا نسميه يو شيب أقل ما تكون في 7 إلى 9 ساعات وكل ما زدت أو نقصت كل ما زادت قابلية تولد كثير من الأمراض هذه
بس وش اللي يحصل بفهم في نقص النوم أنه أنت تحتاج إلى أنه الدماغ يرتاح أنه يبدأ يمارس الدورات اللي تكلمنا عنها اللي هي دورات أو مراحل النوم بس إذا زادت وش اللي يحصل للدماغ أنه يعني علميا ماذا يحصل لما أنا أنام 10 ساعات أو 12 ساعة وش اللي يحصل اللي يخليه مضر بالنسبة لي
طبعا احنا الى الان ما نعرف السبب يعني احنا نعرف انه الدراسات على مثلا دراسه صينيه تقول وجدت اكثر من 1,000,000 شخص وجدوا انه زياده الناس اللي تنام اكثر من 9 ساعات قابليتهم لوجود هذه الامراض اعلى نسميها الاوتس ريشيو ايش السبب
ما ندري
ما نعرف ايش السبب الرئيسي لهذا طبعا احنا ما ندرك او على الاقل انا لا اعرف يعني في خلال بحثي القاصر يعني ما نعرف ايش السبب الرئيسي احنا دائما نفضل هذا الوقت يعني
طيب تكلمنا اكثر من مره عن جوده النوم انه هذا ياثر على جوده النوم هذا بدي اعرف اصلا وش نقصد بجوده النوم
طيب جوده النوم هو انك تنام نوم متصل غير منقطع وما يحدث فيه يعني تقطع أثناء النوم بحيث أن تمر دورات النوم بشكل يعني متواصل و إذا صحيت من النوم ما تشعر فيه الرغبة بالنوم مرة ثانية. أوكي. هذا هو جودة النوم. تنام كويس في الليل وبالتالي في النهار ما تشعر بالرغبة في النوم.
في رغبة النوم. التثاؤب له علاقة بالنوم؟
شو؟
لما التثاؤب له علاقة بالنعاس نوم ولا ما له
يعني؟ طبعا التثاؤب يعني مؤشر، واحد من مؤشرات اللي للرغبة في النوم. طبعا التثاؤب احنا عارفين معدي، يعني ثابت قدامك الان انت بعد فترة تجد
انتجد. وش اللي يرسل الدماغ عشان تثاؤب؟ وش علاقة التثاؤب بالنوم؟
ما اعرف والله،
ما اعرف شيء معين
له علاقة بالتثاؤب.
اوكي طيب، كيف اقدر اعرف ان جودة نومي سيئة؟ مثلا واحدة من الاشياء اني اكون ودي انام اثناء اليوم
بالضبط
فيني نعاس.
الشيء الثاني انه تنام تصحى بشكل متكرر اثناء النوم. تصحى من النوم بشكل متكرر.
الأصل أنك ما تصحى إلى أن تصحى؟
الأصل أنك
يعني ما تصحى، ما
يكون تنام بشكل مستمر إلى وقت اللي تستيقظ فيه دائما، تستيقظ بدون منبه. هذا جودة نومك ممتازة، 10/10.
أوكي.
وإذا صحيت كنت جاهز استقبال اليوم بشكل جيد، ما تحتاج تنام مرة ثانية.
فيصير عندنا الشيء الثاني اللي هو نوم متقطع.
هذه دلالتين جودة النوم. طبعا في أمراض يعني، بس الأمراض يعني هذه الوحدة، لكن هذه العاملين ومؤشرين هي اللي تمر بدورات النوم كاملة. ما نتكلم الشخص العادي كيف يعرف جودة نومه؟ عنده هذه العاملين اللي يعرف فيها، ينام بشكل متصل، وإذا صحى من النوم ما يشعر برغبة في النوم. كانت 5-6-7-9 ساعات بغض النظر يعني.
بس أنا أحس أنها مثلا بالنسبة لي يعني تختلف من يوم اليوم. في يوم أصحى وأنا صدق صح مروق، ويمكنني نمت 7 ساعات أو أقل، صح. ما تفرق. فما عمري حسيت أن عامل عدد ساعات واللي يفرق هي ما أدري تمسيكه. أحيانا أقوم وأنا ودي أكمل نوم لو نمت يمكن 10 ساعات.
هذه من خلينا نقول من الصعوبات نواجهها في النوم، إنه النوم يختلف بين الليلة والليلة الأخرى، فالفاريبلتي فيه كثيرة. انه انت نومك اليوم دورات النوم اللي تمر فيها، ومثلا خلينا نقول لك اليوم نمت نفس عدد الساعات ونفس الوقت، قد تكون مثلا مراحل النوم ما تمر فيها بنفس المقدار اللي مريت فيه في الليل اللي قبلها، ما لك نفس 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 الوقت، فالفاريبيليتي فيها كبيره جدا. ايضا التنوع ايضا يختلف من شخص لشخص، فانت من الصعب جدا انك تقيس النوم ل مجموعة من الأشخاص في نفس الوقت وتقول تقدر تخرج ب يعني خلاصة واضحة وصريحة، إلا إذا سويت هذا على ملايين الناس يعني قد تخرج ب يعني خلاصة. يعني في عندنا حقائق ثابتة وفي عندنا نظرية، زي قلنا مثلا ليش ننام، لازال ما هو يعني حقيقة علمية ثابتة إلى الآن، يعني لازال في نظريات تخرج لنا كل شوية بنظرية جديدة يعني.
هل ممكن أن نوصل أنه من نام
ما ننام أصلا؟ وجد هذا غير ممكن، إنه الناس اللي ما نامت فترة طويلة، طبعا حتى جينس مثلا، جينس ما ذكروا أقصى مدة لم ينام فيها إنسان، لأنه ما يبغون الناس يمارسون هذا لأنه يؤدي الوفاة طبعا. يعني أقصى يعني المدة الموجودة إنه الأشخاص بعد 11 يوم أو 13 يوم الشخص اللي جلس صاحي هذا أنه توفي بعد فترة. يعني حتى الناس اللي عندهم مصاب بالأرق ترى تدخل في حالات من الوفاة.
وش مسببات الأرق؟
الأرق
مرض ولا؟
الأرق مرض طبعا، أكثر مرض شهرة من أمراض النوم هو الأرق.
حتى لو يجيني من فترة مو لازم أنه يكون متكرر، يعني أحيانا يجيك كذا في الشهر مرة.
يجيك في الشهر مرة هذا مبارك يعني، هو أرق لكنه ما هو أرق مرضي. حتى نحن نعرف الأرق المرضي نحن لازم نقول إنه 3 في 3، 3 أيام في الأسبوع أو أكثر لمدة 3 شهور. هذا هو الأرق المرضي اللي لازم تروح تراجع فيه طبيب حتى يتم معالجته.
وبالنسبة للناس اللي يجيهم بين فترة وفترة،
هذا غير معروف سببه، يعني يجيك واحد يا أرق ليلة ما ينام فيها. من عجائب النوم يعني ما نعرف السبب، هل وانام قبلها بليلة فيه يعني كان نقول ستريسور معين ما خلاه ينام، سبب معين منع من النوم، اختبار، اضطراب، كل هذا غير معروف. أحيانا شخص طبيعي جدا ويجي ليلة ما ينام فيها.
طيب أنا كيف أقدر أصنع عادات نوم صحية بالنسبة لي تجعل من جودة نومي جيدة؟
في عدة أشياء أمور لازم نحرص عليها حتى نقول النوم هذا نخليه زي الرياضة والأكل. يعني أحد مشكلاتنا أنه إحنا نركز على الرياضة والأكل ما نركز على النوم، والسبب أنه ما فيه بوليسي، يعني في ملزم المحلات أنها تذكر سعرات حرارية في الأكل، صح ولا لا؟ ما في شيء في النوم، وهذا واحدة من يعني شغلات اللي تخلي الناس ما تنام كويس. طيب إيش الأشياء اللي نسويها؟ أول شيء الانتظام بالنوم، أنه يكون وقت الاستيقاظ ثابت، وقت النوم ثابت. أنا دائما ما أنصح بتثبيت وقت النوم، أنا أنصح بتثبيت وقت إيش؟ الاستيقاظ. أي نعم، إذا ضبطت الاستيقاظ مباشرة تلقائيا راح يضبط وقت النوم. ما تقدر، أنت ما تقدر تقاوم النوم، تقدر تسحب نوم يعني تكمل، وبالتالي وقت النوم اللي بعده راح يتأثر. لكن إذا ثبت وقت الاستيقاظ هذا كفيل أنه ثبت، يعني بإذن الله ثبت وقت النوم خلاص،
أنك تشعر بالحاجة
تشعر حاجة للنوم. هل هو تكلمنا عنه هذا؟ الشيء الثاني عامل الإضاءة. الإضاءة أستطيع أن نقول أنه هو العامل الأهم في موضوع جودة النوم. تعرض لأشعة الشمس في النهار، يعني الموجودة في اللمبات الموجودة في البيوت هذه تقريبا 5000 شمعة، 10000 شمعة، مفترض الشخص يتعرض لأشعة الشمس، أشعة الشمس 100000 شمعة، فهذا هذا هذا الفرق. طيب أنا ما أقدر تعرض الشمس، في عندك في المكتب جيب في شيء يسمونه لايت بوكس، ممكن مر عليك بالله، جيبه تشغله بحيث أن تكون هذا يضبط الساعة البيولوجية عندك بشكل جيد. الأكل العامل مرة مهم، ما يكون في وقت ثابت في خلال اليوم كامل، ما يكون بس وقت الليل، ونمنع الأكل قبل النوم يعني بأربع ساعات. الرياضة أيضا، ممارسة الرياضة لوحدها تضبط جودة النوم، الإنسان يشعر بالتعب وبالتالي ينام بشكل جيد، ووقت الرياضة أيضا ما يكون قبل النوم. تقريبا هذا اللي خلنا نقول.
الشيخ القهوة
القهوة عشان نتكلم عنها لازم نعرف أصلا كيف تشتغل، تكفل مستقبلات الأدينوسين، فبالتالي تمنع الشعور بالنعاس. الأدينوسين هو هرمون يساعد على النوم، وبالتالي إذا ارتبطت هذه القهوة فيه تمنع النوم. هو ترى درج، يعني هو عبارة عن عقار، إحدى العقار زي بقية العقارات الموجودة من الجوانة وغيرها. القهوة فيها يعني عدة شغلات لازم ننبه عليها. أولا أنها تبقى في الجسم فترة أكثر مما نتخيل. إحنا نقول قبل يعني نشوف المقاهي هنا جالسة إلى الرياض دورة حياة القهوة تقريبا 12 ساعة. الهاف لايف حقها نسميه نصف حياتها حتى الإنسان يبدأ يتخلص من الجسم منها تقريبا 6 ساعات. الكافيين هي 6 ساعات، هي يعني يبقى ربع لا يزال موجود في الجسم عشان تتخلص منه بشكل كامل. فمفترض يعني بعد 5-6 مفترض الإنسان ما يشرب القهوة حتى ينام بشكل جيد. أي نعم.
حتى الشاهي
كلها فيها كافيين. نتكلم عن الكافيين. الكافيين موجود في القهوة، في الشاي، في البيبسي، في الكولا، في كلها هذه موجودة فيها.
هم ترى عزيمة وش تسوي؟
أيوة لازم الإنسان يعني ترى ما هي بصعب. أنا نسمي النوم هو عبارة عن بيهيفير، وضبط السلوك ضبط صعب ترى. فهي موازنة. طبعا ما تقول للناس لا تشربون ولا شيء بعد 5 الفجر، روح اشرب بس خذ لك ديكاف نيت
5 المغرب قصدك؟
5 المغرب إيه. 5 المغرب اشرب ديكاف كافي عادي يعني، والديكاف فيه ترى نسبة كافيين يعني مو خالي قليلة يعني. أيضا الناس اللي طيب شربت قهوة ونمت تقول النوم كويس، نقول لا ترى جودة النوم راح تأثر. يعني تكلمنا قبل اللي هو قبل الحلقة أنه جودة النوم تأثر مقدار 20%، لو النوم العميق يقل مقدار 20% عن الناس اللي تنام بشكل جيد من دون القهوة قبل النوم، فيؤثر على جودة النوم طبعا جسم. فاشرب القهوة، طبعا القهوة مفيدة، يعني عشان نكون احنا في نبين الجزء الآخر، يعني يوجد انها طيل العمر، مفيدة صحة القلب، فالقهوة مفيدة اذا كانت في ساعات الصباح الاولى بدون سكر بدون حليب، هذه القهوة. لكن في الليل هنتكلم عن تأثيراتها على الليل، فتبقى في الجسم مدة أطول وتأثر على جودة النوم.
وفي الحين في يعني مثلا لو تأخذ في تطبيقات في الجوال أو حتى الجوال اليوم الآيفون بشكل يعني في التحديث الأخير صار في وقت يعني يمديك تحط وقت للنوم، فيبدأ ينبهك إنه الآن صار وقت النوم يمديك تروح تنام.
بس مهم. في ساعة كثير.
بس الآن كيف، هل في تطبيقات أو أدوات معينة تقدر تساعدني في إني أقدر أضبط جودة نومي أو أعرف جودة نومي؟
والله يا أخي التطبيقات ما تلحق، يعني أنا بنشبه إنك تدخل كأنك تدخل الطفل في محل ألعاب، عدد مهول والعلم ما يلحق الحقيقة يدرس كل التطبيقات وكل الوسائل المساعدة على النوم. لكن في المجمل يعني بحث الدكتوراه حقي وبعض الماجستير كلها يعني جزء منها كان في الويربل ديفايسز، هذه الأشياء اللي تلبس ساعة، شيء ينحط على الأذن، في شيء تنحط تحت المخدة، في شيء جنب السرير، الخاتم راح يجي بعد شوية، خاتم مهم يعني، خواتم شيء تلبس، هذه كلها. لكن في المجمل يعني في بحث اللي هو مراجع منهجية وتحليل تلوي يقول إنه ولا شيء من هذه تقيس مدة النوم بشكل دقيق ولا تقيس جودة النوم بشكل دقيق، هذا في المجمل. لكن هذه التطبيقات مساعدة في ضبط السلوك، احنا قلنا السلوك إنه صعب ضبط النوم، هذه تساعد في إنه والله يجي أصحى اليوم شوف والله ما نمت إلا 4 ساعات. ما المفترض أنها تكون تسبب قلق، إذا وصلت مرحلة القلق مفروض الإنسان يشيلها، لكنها إذا أدت إلى تغيير السلوك بحيث أنها تكون جيدة فهذا جيد. يعني أنا أشوف كثير منها من التطبيقات هذه غير دقيقة. في الخاتم هذا نتكلم عنه، ما أحب أذكر اسم الشركات، بس أنه يعني هذا تقريبا الآن في عليه يعني بعض العلماء بدوا يمارسون يكون جيد، والمفترض أن يكون اللبس يكون فقط لعامل واحد اللي هو النوم، مفترض أن يكون لمجموعة أشياء، يعني النوم، دقات القلب، الرياضة، الحركة، إذا كل ما شمل مجموعة أكبر من العوامل الفسيولوجية كل ما كان دقته أفضل.
يعني هو يسوي الآن في الأسدال الأخير يأخذ كل هذه الأشياء
بالضبط، يسمونه readiness score. readiness score معنى أنه مدى جاهزيتك، وهذا مشوف أنه يعني بعد عليها شغل كويس يعني.
طيب إذا أخذنا إنه الكافيين مزعج وإنه أقدر أضبطه، إنه خلاص بعد المغرب تبدأ توقف عن شرب القهوة ما استطعت، بس بالنسبة للنيكوتين قديش يأثر على جودة النوم كذلك؟
طبعا النيكوتين ايضا مثبت انه اثر على جوده النوم، شخص جابوهم قبل النوم حطوهم سجاير، طبعا مو بس السجاير، حتى الناس اللي تسمي التدخين السلبي، الناس اللي جلسوا مع مدخنين، هذا يمنع النوم، يعني يمنع الدخول في النوم، وايضا يقلل من جوده النوم مثل القهوه، يعني هو منبه يمنع، بل ضرر التدخين اكثر من القهوة، يعني القهوة فترة وتخلص منها الجسم، التدخين يبقى أثره فترة أطول من فترة اللي هو الكافيين.
طيب وش الحل غير إني أقطع التدخين؟
لا عشان بدخن في الليل بس،
ما بدخن
أي يعني، حتى الشيشة طبعا الشيشة أسوأ. مشكلة في السعودية الجو حار، فالناس ما تصحى إلا وقت متأخر في الليل، يعني إيش علاقة الجو بالنوم؟ أنا ترى هذا ما إلى الآن ما في دراسة درسته بشكل دقيق جدا. يعني في احنا في الدراسات تقول انه الجو يؤثر على ساعة البيولوجية، اوكي يعني يؤخرها يقدمها، هذا معروف ومثبت، لكن ايش علاقة جونا اللي هو نسميه احنا تروبيكال ويذر، ايش علاقته بالنوم وجودة النوم؟ يعني الناس تنام متأخر ترى بسبب الحر، يعني ما في واحد بيصحى، ايش العلاقة؟ انا ما نعرف، لا زال العلم يعني خلينا نقول ما اطلعت على شيء درس هذه العلاقة بشكل دقيق جدا. يعني حتى على مستوى الأطفال مثلا، في بحث من ناشرين كي مارك مركز الملك عبد الله للأبحاث على 12,000 مراهق، وجدوا أنه 46% من المراهقين في أوقات الدوام ما يأخذون كفايتهم من النوم. تكلم عن 46%، قرابة النصف. هذول الأطفال اللي ما ينامون ولا يأخذون كفايتهم من النوم، هذا تأثر التحصيل طبعا تأثر بشكل واضح وجلي. واحدة من الأشياء اللي ذكروها اللي هو عامل الجو، يعني هذول الأطفال بعضهم ينام في النهار فيعوض النوم اللي حصل نقص في الليل هذا، لكن الحر هذا كيف نتعامل معاه؟ ما أعرف صراحة، ما أعرف جواب.
طيب بالنسبة لي إذا أخذنا مثل هذه العوامل اللي تخصنا، مثلا كثرة مثلا السلوك المجتمعي العام في الحزائم اللي تصير في آخر الليل، ولا صاحبها قهوة وشاهي منبهات وغيره، ممكن برضو الجو طبيعته، المقاهي والحياة الليلية في السعودية تعتمد على برضه هذه المنبهات وغيره، هل أثر على أي من، يعني هل صار في أي دراسات تقدر تخلينا نقدر نشوف إن عند السعوديين أو من يعيش في السعودية تأثير على نومهم أو حياتهم
في السعودية؟ طبعا إحنا نعرف بشكل جازم إنه أكبر مشكلة عندنا هي مشكلة السهر. يعني السهر عندنا أكثر من غيره من دول العالم، دول الخليج قد تكون، مصر، بعض الدول العربية لأنه أصلا كل الحياة الليلية فيها، لكن هذا مثبت أنه عندنا السهر مشكلة كبيرة، والسبب هو هذه السلوكيات. كيف نقضي عليها ونؤدي لجودة نوم أفضل؟ هذا تحدي كبير صراحة يعني يواجه، وهي القضية ما مرتبطة فقط بالعلماء، مرتبطة بالعلماء وصانع القرار، مرتبطة أيضا بالاقتصاد، كلها يعني عوامل متشابكة. مفترض أنه يكون فيه يعني ناس تجلس طاولة واحدة تدرس مثل هذه السلوكيات، تحسينها، وكيف ممكن يعني نصل، ما نبغى نقول نقضي عليها، بس نصل إلى شيء في المنتصف بحيث أن يرضي جميع الأطراف. هذا أعتقد أنه مهم حقيقة.
طيب بالنسبة للآن يعني رمضان، ففي رمضان يتغير سلوكنا مباشرة، وصعب جدا أن الواحد يحافظ على طبيعة يومه، لأنه بيصير هو الوحيد اللي صاحي في النهار، وهذا ما غير ممكن. فكيف الشكل المثالي لأن الواحد يقدر يعني سواء الساعة البيولوجية ولا ضبط النوم مع الضغط الاجتماعي مع تغيرات الساعة لمدة شهر كامل؟
والله هذا سؤال مهم. أنا أشوف يعني أنا فكرت في الموضوع بشكل يعني بشكل كبير لأن الموضوع مؤرق. الأفضل أنه عشان نوازن بين كل هذه العوامل، أنه ما في مشكلة أجلس صاحي في الليل، لكن لازم تنام في الليل، خذ لك قسم من النوم، ساعتين ثلاث، ما المفترض يقل عن ساعتين، مع أنه يعني العلماء المعتبرين يقولون ترى المفترض ما يقل عن 5 ساعات في الليل، لكن أنا أقبل لساعتين في الليل، وبعدين بعد الفجر خذ لك كمل الباقي. وهذا تعرف في من ناحية تعديل السلوك. أيضا الأكل، يسمونه بوفيه مفتوح في رمضان، أكل مستمر من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر. إيش الحل؟ ضبط جدول للأكل، فطور بعد المغرب، وجبة خفيفة، سحور، بينهم سناكات، بس ما تكون مثلا مقالي ولا يعني، تكون بشكل مضبوط، فنجان شاهي أخضر مثلا، سلطة، ما يمنع، لكنها تكون وقتها ثابت، الفطور بعد المغرب وقت سحور، لكن وقت
يجي تحديدا في السحور انه بعدها نوم على طول. وانت قبل شوي كنت تقول مفترض
ايوه، ما عشان كذا احنا نقول نبغى السحور بعده ما في نوم. احنا اتمنى بأمانة اتمنى انه يكون دوامنا في رمضان من 5-6 الفجر الى 11 الظهر. ان الوضع الموجود حاليا يخلي الناس لا هي صاحية ولا هي نايمة طول اليوم. ترى الناس فعلا يعني الدوام تجي متروخة وفيها نوم، ما نامت كويس، أداءها ضعيف، ترجع تنام في الليل، كل الدائرة تتأثر. إيش الحل المثالي؟ أنا أشوف أنه خلي الناس، خلي نجرب يا أخي في أي شركة، نبدأ على شركة، نبدأ على مؤسسة، نبدأ على وزارة، نبدأ، خلي الناس تبدأ على 5-6 الفجر وتطلع الساعة 11. بهذا ضبطنا إيش اللي هو الساعة البيولوجية، خلاص الظهر فترة قيلولة وراحة، خل الناس ترى ترتاح ساعتين ثلاث، بعدين بعد العصر تبدأ تصحى الناس وتشوف أمورها وتستقبل يومها بشكل كامل. تفطر بعد المغرب، ما تجي 12 وملك إلا يروحون ينامون في الليل، يبدأ يتسحر قبل الفجر، يروح دوام مباشرة. هذا الجدول أعتقد أنه جدول ممتاز، لكن طبعا ما هو بس النوم، هي فيها عوامل ثانية يعني بعض وزارات وأعمال وأشخاص وكذا، لكن لو جربت على بعض الشركات بعض المؤسسات أعتقد أنه كلها نجاح يعني.
طب بالنسبة للناس اللي تنام، في ناس يجي نومهم ثقيل، في ناس نومهم خفيف، هل هو شيء له علاقة بالشخص وجيناته ولا؟
ما أعرف الجواب طبعا. السؤال هذا جالس أبحث عنه فترة طويلة، فيه أبحاث الآن تبحث عن عمق النوم. عمق النوم اللي هو الدخول في مراحل النوم العميقة. أعتقد أنه كل ما طال مدة الإنسان في النوم العميق كل ما كان نومه أثقل. أيوه. طيب هذا له علاقة بالجينات ولا شيء سلوكي ممكن يتعدل؟ ما أظن له، يعني الأقرب خلنا نقول له علاقة بالجينات. السلوك طبعا يكون غالبا عند المراهقين أكثر دخول في النوم بشكل أعمق مقارنة بأشخاص كبار، يعني إذا كبروا في السن تبدأ تقل النوم، وهذا جزء من فسيولوجية النوم أصلا. لكن أعتقد والله أعلم أنه له علاقة بالجينات يعني.
طب الشخير، هل هو يعني أنت في حلقة سابقة في أرباع كنت تقول إنه الشخير ما هو بشيء عادي، إذا صرت شاخر معناته إن فيه مشكلة، بس
لازلت على هذا
نفس الشيء.
أي شخير، الشخير ليس علامة طبيعية في أي إنسان،
فالأصل في الإنسان ما يشاخر،
الإنسان ما يشاخر. أوكي. طبعا هل له مرض؟ بعضهم طبعا مصنف على أنه مرض الشخير، لكن هل هو له علاقة هل هو انقطاع تنفس عن النوم؟ لا، الشخير مرض مستقل. إيش سببه؟ هل هو طبعا لازم تشوف المسبب. الشخص اللي يشخر أكثر من 3 مرات في الأسبوع معناته عنده
مرض،
عنده غالبا هذا المرض. العلاج قد يكون يعني تعديل الحاجز الأنفي مثلا، تعدل الحاجز الأنفي يضبط موضوع الشخير. مجرى التنفس العلوي نشوف إيش سبب الشخير هذا المستمر، هل هو اللوز مثلا عند الأطفال، تنشال اللوز عند الأطفال. إذا كان الشخير مستمر ثابت عند الشخص أكثر من 3 مرات، طبعا كل ما طالت السيمفونية كل ما كان الوضع أسوأ. إذا كان شخص شخر بصوت عالي ويسمع من وراء الأبواب مثلا، هذا
هل الشخير تقول عليه مرض هو أنه يعني تشخير متقطع بسيط ولا انه طول الوقت طالب؟
لا، شخير صوته مسموع واكثر من 3 مرات في الاسبوع. يعني بشكل مستمر
وهو نايم طول الوقت.
اي يعني يجيك في ليله ما نمت فيها كويس، بعدين اليومين ما نمت، بعدين تنام، ارتخاء العضلات يكون اقل طبعا، فبالتالي مرحله الشخير تكون اعلى. ما في مشكله اذا كان يوم يومين في الشهر في الشهرين، بس إذا كان مستمر وخصوصا عند الأطفال. الأطفال يعني من عمر خلينا نقول 4-5 سنوات إلى قبل المراهقة إذا كان في شخير مستمر لابد، لأنه هذا وجد أنه يؤثر على التحصيل الدراسي بشكل مباشر، تروح لطبيب نوم مختص في الأطفال ويتعالج.
وهنا إذا أنت عندك شخير العلاج يكون لازم مستشفى، ولا ممكن في علاج سلوكي يسويه بدون؟
في علاج سلوكي لكنها غير فعالة، يعني لازم يروح مستشفى يشوف السبب، ممكن أنه يكون يحتاج عملية معينة تتعد، يعني تسوي العملية هذا وتعدل الموضوع موضوع الشخير. حتى الناس اللي بعد ما تشاخر ترى جودة نومه أفضل، تحصيلهم أفضل، حتى العمل، يعني كثير من الناس اللي عندهم شخير إذا تعدل هذا يقول لك يا أخي تغيرت حياتي 360 درجة. وجونا ناس كذا يعني يقول شيء مختلف تماما أنا عن قبل، خصوصا المرضى انقطاع تنفس أثناء النوم مثلا، يقول لك أنا إنسان آخر الآن، شوفهم يعني
عجيب والله. طيب بالنسبة للنوم، في واحدة من الأشياء اللي هو الأحلام، فالأحلام يعني فيها تفسيرات كثيرة، فيها أقاويل كثيرة، ودي أعرف أصلا وش الحلم علميا.
طيب الأحلام كانت محل تعجب البشرية من يعني من قديم الزمن، لكنها في يعني الثقافة الإسلامية ترى متأصلة متجذرة، ذكرت في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله وكذا، موجودة يعني في ثقافتنا، بل البروفيسور بهمام يقول إنها أصلا موجودة في الثقافة الإسلامية أكثر مما هي موجودة في الثقافة الغربية، درسناها إحنا أكثر منه. ابن عربي وابن سيرين كلهم هذولي تكلموا عن النوم وتفسيرات، أول ما بدأت بتفسيرات تفسيرات له. جاء بعدين سيغموند فرويد، ما الآن نسميه مال الدنيا وشغل الناس في العلوم، يعني فرويد قال هي وقت تحقيق الرغبات، أوكي وش فولفيلمنت، إنها وقت تحقيق رغبات. بعدين قال إنها هي رغبات مكبوتة تتمثل على شكل أحلام، هذا تفسير. بعدين قال إن هي طريق إلى اللاوعي، الأحلام هي طريق إلى اللاوعي. طيب العلم الحديث شو يقول؟ العلم الحديث خلنا نقول، ما نقول نقول يعاكس، بس يعني يعارض مثل هذه النظريات. الأحلام هي عبارة في الغالب على يعني أحدث الدراسات تقول إنها هي إعادة لما تلقيناه في اليوم، بشكل إنه الأحداث اللي مرت فينا في اليوم تتجسد في على شكل أحلام. هذا كيف تحدث، كيف تحدث الأحلام. فيه طبعا اللي أعتقد إنه يعني الشخص اللي بيغير مفهوم عن النوم اللي هو تنوني اللي تكلمنا عنه قبل شوية. في 2017 نشرت دراسة قالت إنه الأحلام هي المكان والنموذج المثالي للوعي. فرويد وش يقول؟ فرويد يقول لها إنها لا وعي، يقول هو النموذج المثالي للوعي. طيب كيف عرفت هذا؟ عرف هذا بدراسة هاي دنسيتي إيجي، اللي هو موجات الدماغ من خلال الأقطاب اللي تركب على الرأس. وجد أنه على الأقل هو عرف مكان إيش المنطقة اللي في الدماغ تنشط في وقت الأحلام، وهذا يعني وجدوا على مجموعة من الأشخاص في أكثر من تجربة، وجدوا أن المنطقة دي سميها posterior hot zone، المنطقتين دي تكون نشطة في وقت الأحلام. طيب مو قد تكون هذه فقط مشاهدة عند الأشخاص، قال لا خلونا إحنا نقيس هذول الناس، نصحيهم وقت ما تكون المنطقة نشطة، ونقول لهم هل كنت تحلم ولا لا، وأكتب الحلم اللي كنت تحلمه. وجد أنه نسبة التنبؤ حدوث الأحلام بهذه المنطقة نسبة عالية جدا، تصل إلى 90%. وجد أنه هذه المنطقتين هي اللي تنشط فيها الأحلام، وهي النموذج المثالي للوعي. كيف عرفناه؟ أنه المناطق اللي تعمل في وقت الأحلام هي نفس المناطق اللي تعمل المختصة بالعواطف في وقت اليقظة، لكن في وقت الوعي تتأثر، الوعي يتأثر بشخص يجيك يقاطعك، تسولف مع إنسان مزاجك مو كويس، لكن في هي في الحلم هي منطقة محاطة مغلفة، الوعي فيها محاط وتقدر تستطيع دراسته بشكل جيد. المناطق اللي تعمل فيها غالبا مختصه بالعواطف، يعني منطقه الكورتكس مثلا اللي هو قشره الدماغ، الهيبوكامبس، الاميجدولا، هذه كلها مناطق تختص بالعواطف، هي اللي تعمل غالبا في منطقه يعني في وقت الاحلام. الان احدث شيء انه بدينا اذا دخلناك داخل الجهاز ده نستطيع أن نتنبأ، نقول والله أنك بديت تحلم بسيارة مثلا. أي يعني نقدر نأخذ الأوبجكت اللي هو الشيء اللي كنت تحلم فيه بناء على المنطقة اللي كانت تعمل في الدماغ. هذا خلاصة اللي نقدر نقول توصل إليه العلم الحديث فيه من فرويد إلى، لكن قضية أنها مكان نموذج مثالي للوعي، هذا فتح يعني أعتقد أنه عظيم للعلم، سواء حتى على مستوى متخصصين في السلوك وفي السيكولوجي، وحتى متخصصين في العلم يعني يستطيعون دراسة مثل هذا في مكان يعني مغلف محاط بمحمي، نقول محمي من أي عوامل أخرى تستطيع دراسة فيه الوعي بشكل جيد.
طيب هل كل الناس تحلم؟ هل في ناس ما تجيها أحلام؟
طبعا في ناس ما تحلم، لكن احنا نتأكد من ايش؟ نتأكد انه الانسان يمر بدورات النوم الطبيعية. الشخص اللي ما يحلم فترة طويلة وعنده أعراض ثانية قد يكون مصاب بمرض من أمراض النوم، وبالتالي يعني مثلا مرض انقطاع التنفس النوم تنقطع عنهم الأحلام فترة طويلة، وبعدين أول ليلة يتعالجون فيها تبدأ تكثر الأحلام وتكثر المرحلة هذه اللي تكلمنا عنها، مرحلة حركة العينين السريعة. نتأكد بس أنه ما في عوامل ثانية مؤثرة، لكن في بعض الناس إذا كان طبيعي ما يحلم عادي، ما هي قضية يعني.
وش الفرق بين الأحلام اللي تتذكرها وأحلام ما تتذكرها؟
طبعا درسوا هذا، وجدوا أنه الأحلام اللي تتذكرها غالبا كانت فيها عواطف أقوى، المؤثر خلال اليوم كان أشد، ومرتبط بأحاسيس ومشاعر مختلفة، أحاسيس بصرية، أحاسيس حسية مرتبط فيها أكثر. هذا غالبا الحلم يأثر على الشخص، وبالتالي إذا أيقظناه من مرحلة من الحلم هذا، غالبا إذا قام بمرحلة حركة العينين السريعة فهو غالبا راح يتذكر هذا الحلم. إذا كان الحلم في غير هذه المرحلة نسبة قابلية تذكره تكون أقل. أيضا حتى لو كان في هذه المرحلة وصحة متأخر شوي فنسبة تذكره تكون أضعف. إذا صحة من هذه المرحلة مباشرة، يعني مجيك يوم كذا تشعر بمثل كابوس الحلم تحلم فيه، تصحى من النوم تذكر التفاصيل الدقيقة، الظهر بعدها تنسى منه أشياء كثيرة إذا ما كتبتها. فدائما هم يسوون زي النوت كذا للأحلام. هذول الناس، في ناس ترى متمرسة، في ناس متمرسة عملها اللي هو كتابة الأحلام، وعندهم دفاتر وكتب وتجدها تباع في الغرب مثلا، كتاب أحلام لشخص، هذا هو أنظر متمرس لكتابة الحلم. والحلم ترى هذا خلاصة ما نعرف، ممكن في أشياء كثيرة نجهلها، وأشياء العلم الحديث ممكن يناقض مثل هذا بعد فترة نجي زي الفاكسينز يعني كل شيء تغير، يعني هذا العلم هو طبيعته كذا أصلا متغير
بناء على الحقائق اللي يصلوا
لها، الحقائق اللي تستجد يعني.
طيب وش الفرق بين الأحلام والكوابيس؟
الكوابيس هي غالبا تكون فيها عنف، فيها عاطفة أشد. الكوابيس تكون مصاحبة بأمراض غالبا، نوم القهر، انقطاع تنفس أثناء النوم، كل هذا، هذه هي الكوابيس. أيضا إذا كان فترة شديدة عن فترة اختبارات مثلا، فترة كورونا، زيادة الكوابيس بعد الفترة هذه وخلال الفترة هذه، كان يعني الناس قالوا أنه مروا بكوابيس مرحلة أكثر. فهذا هو هذا متى يكثر الكابوس، وش هو أشد ومصاب، يعني يصاحبه قد يكون أحيانا عنف سواء من الشخص نفسه أو شخص تعرض له فيه هذا الكابوس.
هل في تفسير علمي للجاثوم؟
طبعا في تفسير علمي للجاثوم، انه انت تستيقظ الدماغ مستيقظ لكن عضلات الجسم متعطلة، تستمر فترة ثانيتين ثلاث ثواني خمس ثواني انت مستيقظ لكنك ما تقدر تستطيع تحرك عضلات جسمك. اي انت هو جاثوم، فبالتالي انت تحس بانك صاحي لكنك ما تستطيع تحرك، فهو شعور سيء. من قد مريت بالجاثوم؟
لا.
اي في الناس اللي مر بالجاثوم ترى شعور مره سيء، انك صاحي لكنك ما تقدر تتحرك، ما تقدر تحرك ولا عضله من عضلات جسمك، وفي كذا شخص كانه كاتم على نفسك، تستمر ثواني محدوده يعني بعدين يختفي العضل، بعدين يصحى.
وش السبب يكون؟
طبعا اسبابها كثيره يعني، بعضهم يربطها بامراض، بعضهم يربطها بالاكل يعني الوجبات الثقيله في النوم، وفي احيانا اذا حدثت مره مرتين ثلاث هذا مسوخ غير معروف يعني، ترى في اشياء كثيره غير معروفه السبب، احنا نسميها ايديوباثيك يعني تحدث بسبب غير معروف.
يعني ممكن يكون جني؟
لا كلها هي ما يبجني، مرة مع الوليد قلنا لها يعني تكلمنا أنها هي ما لها علاقة بجني ولا شياطين ولا سحر ولا ما لها أي علاقة، تحدث الناس كثير من الناس تمر في حياتهم مرتين ثلاث أربع، إذا بدأت تكثر طبعا غالبا يعني لازم شيء كمرض النوم الثاني حتى نتأكد أنه ما فيه يعني مرض معين خطير مصاب يصاحب مثل هذا ثلاث الأعراض يعني.
طيب اليوم يعني هذا بالنسبة اللي تكلمنا فيه اليوم هو النوم طبيعته وماهيته وبعض الأشياء اللي فيه، في نفس الوقت في عندنا اضطرابات النوم هذه تكون فيها أمراض.
نعم.
لما نتكلم عن اضطرابات النوم نقصد فيها إيش؟
عندنا اضطرابات النوم أكثر من 70 اضطراب من اضطرابات النوم.
لا إله إلا الله.
أي نعم، وهذا موجود يعني في سميها التصنيف العالمي لاضطرابات النوم، يصنفها تصنيفات معينة وتحت كل تصنيف مرض من الأمراض، وما نستطيع نغطيها كلها لكن خلنا نذكر بعض الأكثر شهرة. أكثر شهرة الأرق. الأرق أكثر شيء منتشر، 60-70% تقريبا من الناس عندهم يصابون بالأرق في فترة من فترات حياتهم. فرقنا بين الأرق العادي والأرق المرضي قبل شوي، والأرق عدة أنواع. طب مش تعرف الأرق؟ الأرق هو صعوبة الدخول في النوم أو الاستمرار فيه أو الاستيقاظ قبل الوقت اللي أنت تبغى تستيقظ فيه. واضح. وكل نوع له علاج معين. طيب إيش علاج الأرق؟ علاج الأرق غالبا علاج معرفي سلوكي.
يعني دواء.
الأدوية فيه أدوية مخصصة للأرق لكنها العلاج الأول والفعال هو علاج المعرفي السلوكي. طب إذا ما نفع أو أحيان بعض الأطباء يصرف مع بعض الأدوية، علاج معرفي سلوكي مع بعض الأدوية يكون فعال، لكن العلاج الأول علاج معرفي سلوكي. ترى كثير من الناس يعني تشوف الحبوب ذي كل شوي يدور حبوب يأخذ الحبة، فهو مو بعلاج، خلنا نقول علاج مبدئي أو أولي. العلاج الأول علاج معرفي سلوكي.
مثل إيش؟ ولا يختلف من حالة لحالة؟
طبعا هو يختلف من حالة لحالة، لكن العلاج معرفي السلوكي تقريبا يعني شيء واضح. مثلا حاجة اسمها sleep restriction يعني قلل النوم، قلل النوم وثبت وقت الاستيقاظ. اوكي ثبت وقت، مثلا نقول له استيقظ الساعة مثلا 7، هل هذا دائما وقت استيقاظك؟
ومنبه فتحت منبه الساعة 7.
اي منبه الساعة 7، وترى كثير من الناس اصلا ما يعني ما يجي النوم. اذا هذا ثبت وقت الاستيقاظ خلاص نقول له اليوم الاول ما تنام الا 5 ساعات بس، نقلل النوم. شفت احنا ما نبغى الناس تنام كذا، لكن هذول المرضى لا، نقول لهم قلل فترة النوم. بعدين عشان ايش؟ عشان نسوي نزيد السليب برشر، نتكلم عنه هذا اللي شو اسمه، فاذا زدناه بعد
ضغط النوم.
ايوه فالعلاج المعرفي السلوكي 7 أو 8 جلسات، في الجلسات هذه تقلل فترة النوم الى ان تصل لمرحلة تثبيت ساعة وقت الاستيقاظ. ايضا العلاج، طبعا هذا العلاج خلينا نقول السلوكي اللي تقدر تسويه، علاج معرفي بمعنى انه كيف تقضي على الكوابيس، كيف تقضي على الافكار السيئه، كيف تتعامل مع الضغوطات، كل هذه الاخصائيين النفسيين يتعاملون معها بشكل رائع وترى فعال جدا يعني. حتى الان ابحاث تقول العلاج المعرفي السلوكي عن بعد ايضا فعال، يعني هذا هو العلاج الأول للأرق. ننتقل مرة ثانية ولا؟ أي هذا الأرق. الأكثر اللي بعده اللي هو انقطاع تنفس عن النوم، اللي هو نقول يصاب في كثير من الأحيان عند الناس البدناء. غالب الناس البدناء عندهم انقطاع تنفس عن النوم، مو كلهم لكن في مجموعة منهم عندهم انقطاع تنفس عن النوم.
والمعضلين
والمعضلين تكلم عنهم قبل شوي، النسبة فيهم يعني أيضا عالية. نعتقد في السعودية عندنا 1 من كل 3 أشخاص رجال عندهم انقطاع تنفس عن النوم، 1 من كل 4 نساء. طبعا 1 من كل 4 نساء بخلاف المعدل العالمي.
المعدل العالمي كم؟
المعدل العالمي يقول من 3 إلى 5 عند النساء، 3-5%. فأقل عند، هي أكثر عند الرجال وأقل عند النساء. وأنا حقيقة لاحظت هذا، يعني كثير من النساء يجون للعيادة وعندهم انقطاع تنفس عن النوم أكثر من اللي شفناه صراحة برا في أمريكا وبريطانيا. والسبب طبعا يوم تيجي السعودية نسبة السمنة عند النساء أكثر، نسبة السمنة عند النساء منتشرة بشكل كبير. طيب هذا انقطاع تنفس عن النوم، طيب إيش أعراضه؟ متى نقول إنك لازم تراجع طبيب؟ عندك شخير، تصحى مصدع أو فمك ناشف، عند الناس اللي في 40-50 بدأ ينسى بشكل متكرر لأنه ما في نوم كويس، فبالتالي يؤثر على الذاكرة. كثرة التبول في الليل، بداية أنا أسميها السلطة حقت انقطاع تنفس أثناء النوم، زيادة وزن، كونك ذكر، هذا يعني بنفسه بحد ذاته عامل خطورة. وزيادة كتلة الجسم، ضغط الدم، إذا كان عندك ضغط الدم أنت أصلا ذكر، وزيادة الوزن. هذا غالب إذا كانت في الشخص ينتبه من انقطاع تنفس أثناء النوم.
هل له علاقة انقطاع تنفس أثناء النوم بأن الواحد يمشي وهو نايم؟
المشي أثناء النوم إحنا نسميها
هذا مرض منفصل،
مرض هذه نوع اضطراب من اضطرابات النوم مختلف. مشي أثناء النوم، الأكل أثناء النوم، الحركة أثناء،
يأكل أثناء النوم.
أي في ناس منتشر كثير عند الأطفال ترى، يقوم يصحى يروح للثلاجة ويبدأ يأكل تفاحة. ما قد مرت عليك شفتها أطفال يروح يأكل تفاحة ويرجع ينام.
هو نايم مو صاحي.
اي فيرجع. وطبعا الحل انك توجهه بس لانه ما تحاول تصحيه، بس توجهه على السرير مره ثانيه ينام مره ثانيه. فيك يعني اللي اذا تبغى تقرا عن الاشياء العجيبه يعني اثناء النوم،
وش ودي اعرف قبلها وش تفسير الحركه اثناء النوم، المشي اثناء النوم؟
طبعا عند الاطفال غالبا هي سلوك، بعد فتره يختفي، ما حتى ما يتعالج. لكن اذا كان متكرر ومصاحب لشخير مثلا، فهو في الغالب سبب مرض معين، مرض ثاني من مرض النوم يصاحب مثل هذه الحركات الغريبة. والأشياء هذه قد غالبا تكون حميدة، يعني ما تكون مضرة وتختفي مع الوقت، حتى عند الكبار يعني قد تحصل مرة مرتين ما تخاف منها. لكن إذا أدت إلى مثلا عنف، ما تكلمنا قبل شوي تعطل عضلات الجسم، طيب إذا ما تعطلت يحدث عندنا مرض جديد، مرض اللي هو المرض حركة العين السريعة، إنه ما تعطل فيها العضلات، وبالتالي الإنسان يمثل أحلام. غالبا يكون تمثيل الأحلام هذا بعنف، يعني زوجته على السرير مثلا يضربها مثلا، واللي يقوم يطعن أحد ولا كذا. فيها في كتاب جيد اسمه The Nocturnal Brain، العقل الليلي، يتكلم عن قصص كلها، عن يتكلم عن واحدة مثلا عندها هذا الاضطراب، كل ليلة الساعة 2 الفجر تطلع على جسر لندن، تركب الدباب، تأخذ لها كم لفة، وقبل ما ترجع تنام تأخذ تشتري من البقالة زي تبضع وترجع تنام، تسألها الصباح ما تذكر ولا شيء من هذا.
هذا كله سوته وهي نايمة؟
أنا سوته نايمة. وهذا يعني مشهور معروف، كثير من الناس ترى في عنف. في طبعا ايش الحل؟ ان اول شيء انك تحافظ على سلامه الاخرين، وسلامته هو. ما تحط فيه أدوات حادة داخل غرفة النوم، النوع يكون السرير مثلا منخفض ولا ما يكون أصلا في سرير، تقفل غرفة النوم من برا بدل ما تقفلها من جوا بحيث أنه ما يقدر يطلع. هذه كلها كل علاجات وله علاج أصلا، له يعني عقاقير ممكن تعطى.
وش أغرب الاضطرابات؟
أغربها يعني هذا اضطراب من أغرب الاضطرابات. فيه مثلا الاضطرابات اللي ما يدركونها الناس، حركة الأرجل أثناء النوم. بعض الناس تحرك رجولها أو ما تنام إلا لما تحك رجولها ببعض كذا، في إحساس غريب يجي يساعده في الدخول في النوم. طبعا إذا كان ما يؤثر على جودة النوم غالبا يعني ما يعالج، لكن إذا كان عند النساء مثلا فإحنا نتأكد من مثلا مستوى الحديد إنه ما يكون نازل مثلا، وبعدين إذا كان مستوى الحديد نازل نعدله. طيب استمر هذا في له علاج غالبا. بعض الناس تحرك رجولها بشكل منتظم خلال النوم، هذا أيضا إذا كان يؤثر على جودة النوم ما يمنعهم من دخول مراحل النوم العميقة، هذا أيضا يتعالج. طبعا اضطرابات الساعة البيولوجية، هذا ما الجتلاق مثلا، السفر، كل هذه عندنا. السوشيال جتلاق اللي هو لخبطة النوم بسبب الأحداث الاجتماعية، هذا مشهور يعني ومنتشر. من أغرب الأمور اللي هو التكلم، الكلام أثناء النوم، مشي أثناء النوم، الحركة أثناء النوم. يعني واحد مشى مثلا على سطح العمارة من فوق والناس تحت يراقبون كذا، يوم صح من النوم كانوا ما يذكر ولا شيء من هذا. فعجيب صراحة النوم. وقد
طب هل الحركة أثناء النوم طبيعية ولا تعتبر
حركة تقلب تقصد؟ التقلب إذا كان مستوى طبيعي هذا جزء من فسيولوجية النوم أصلا، أنك تنقلب من اليمين لليسار. لكن واحد يتحرك بشكل مستمر نتأكد أنه ما فيه يعني اضطرابات ثانية. يعني إذا كان في اضطرابات تعالج. يعني غالبا اضطرابات اللي تحدث خلال النوم لها مسبب، نشوف المسبب وتعالج.
طيب آخر حاجة اللي هي الحبوب والأدوية، فما مدى إنها مؤثرة؟ ونتكلم هنا بتوقع الأشياء اللي ما تصرف، لما نتكلم عن بنادول نايت وما في حكمها، قديش مضرة جودة النوم وحياة الإنسان؟
الحبوب الغير موصوفة نسميها تقسم لها عدة أقسام، لكن خلينا نقول قسمين رئيسية. قسم اللي هو تكلمت عن بنادول نايت وأنواعه اللي هو مضادات الهستامين، هذه مضرة على المدى الطويل استخدامها. طبعا مضرة لأنه تضطرب، خصوصا إذا كان عند النساء تزيد من احتمالية أمراض أخرى، عند الرجال أيضا تزيد من أمراض كثيرة ثانية. يوم في السنة أخذت حبة ما هي بنهاية العالم يعني، لكن استمرار عليها، في ناس ترى عندها أرق مستمر على هذه الأدوية. يعني يجون الناس مستمر على هذه الأدوية من سنتين ثلاث ويبدأ يزيد في الجرعات، هذا خطير جدا.
وش الخطر فيها؟
الخطر أنه يؤدي إلى تجلطات ويؤدي إلى جلطات وقد يؤدي إلى الوفاة سمح الله، خصوصا الاستمرار عليه فترة طويلة. النوع الثاني اللي بدأ ينتشر الآن اللي هو الميلاتونين، حبوب الميلاتونين. طبعا شهرتها الآن غطت حتى على أنه أحيانا إحنا ترى ما نحب نقول نذكر اسم الأدوية، لكن موجود بشكل كبير.
هذا اسم الدواء كذا؟
أيوة. هو هرمون النوم وموجود على بشكل، هو أصلا بدايته يعني في أمريكا يصرف في البقالات الموجودة في والمارت تحصله وتأخذ منه. لكن مشكلة طبعا أضراره على المدى البعيد غير معروفة، لكنه الأخذ منه باستمرار طبعا ما نعرف إيش اللي يؤدي له. لكن أيضا قد يصاحب أمراض أخرى عند الرجال وعند النساء أيضا.
مثل إيش؟
تأكد مثلا أنه ما هو أنه الحوامل مثلا ما يأخذون مثل هذا، لأنه قد يسبب سمح الله بالإجهاض مثلا. فمجموعة من الأمراض الثانية أيضا ما يأخذ وقت طويل، لكن أعتقد أنه أأمن من البنادول نايت. إذا بتأخذ فأخذ ميلاتونين فترة قصيرة ما تتجاوز 3 أيام 4 أيام، ما هو بجرعات عالية، ما هو يعني الجرعات العالية. بعض الناس يجيك مستمر على هذا. هذه هي النوعين من الحبوب اللي أكثر شهرة من في حبوب للأرق. هو الأرق هذا أصلا ما يعني هذه وصفة طبية أصلا يعني.
ولما لا تكون حتى البنادونايت وغيرها والثانية بعد هذه تكون بوصفة طبية ولا ما تطبق؟
في أوروبا وصفة طبية البلاتونين بوصفة طبية لأنه مكمل غذائي هو يعتبر يعتبرون يعني هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبره مكمل غذائي فبالتالي ما تعتبره أنه يحتاج إلى تصريح. مع كثرة استمرار يعني في وقت كورونا مثلا زاد الاستخدام بشكل تقريبا 35%. فأعتقد بعد فترة أنه راح ينظم مثل أخذه يعني على الأقل في الكميات يعني.
طيب الله يعطيك العافية.
الله يعافيك عشان
لوقتك والله وجيتك إلى الرياض تعبناك معنا.
الله يكرمك.
الله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وسعيد والله بشوفتك بمعالي.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك ويبارك فيك.
شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لأيمن الحمادي في إعداد هذه الحلقة، خلف الكاميرات ياسر الغانم، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، تحرير الحلقة عدي عيسى، وإدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح بسلامة، خلف إذاعة 8 سحر سليمان. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.